الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة اقتداء بكتاب الله، فإنه مبدوء بالبسملة، واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبدأ رسائله بالبسملة. واستقر عمل الأئمة المصنفين بالبداءة ببسم الله الرحمن الرحيم في كتبهم ورسائلهم، فهي سنة مستحبة. قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. بدأ بالكلام لأنه المقصود بالذات، ولأنه الذي يقع به التفاهم، فقال رحمه الله: الكلام. قال الشارح: وفقه الله، أي في اصطلاح النحويين، أي اصطلح علماء النحو أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. أما تعريف الكلام لغة، فكما قال ابن فارس وغيره من أئمة اللغة، أنه يدل على نطق مفهم، فيتلخص أن الكلام في اللغة واصطلاح النحاة نطق مفهم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: كلامنا لفظ مفيد كاستقل، واسم وفعل ثم حرف الكلم. ومن هنا ننبه على مأخذ دخل أهل الباطل منه في تعريف الكلام لغة لنفي الحرف والصوت عن كلام الله رب العالمين، حيث قالوا إن الكلام في لغة العرب ما دل على فائدة أو لم يدل. وعلمت أن الكلام في اللغة والاصطلاح نطق مفهم، فتنبه رعاك الله. قوله هو اللفظ، اللفظ لغة الطرح والرمي. قال الشارح: أي الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. اللفظ هو الصوت، وهذا الصوت اشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. فمحمد مثلا لفظ لأنه صوت، وهذا الصوت اشتمل على بعض الحروف الهجائية، حرف الميم والحاء والدال. قال: فخرج باللفظ، خرج بهذا القيد اللفظ الإشارة والكتابة. فالإشارة ليست لفظا لأنها ليست بصوت، وكذا الكتابة. المركب لغة أي التركيب، وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم أو عدمه. والشارح قال: هو ما تركب من كلمتين فصاعدا، أي تركيبا إسناديا. إذن لابد أن يكون لفظا ومركبا، أن يتركب الكلام من كلمتين فصاعدا. قال: فخرج بالمركب المفرد كزيد. قبل ذلك: المركب مثاله محمد مجتهد. فمحمد وكذا مجتهد لفظ لأنه صوت اشتمل على بعض الحروف الهجائية، وهو مركب لأنه تركب من كلمتين، كلمة محمد وكلمة مجتهد. فخرج بقيد التركيب الإفراد. قال: كزيد. فزيد هذا أو لفظ زيد ليس بكلام عند علماء النحو، لأنه لم يتوفر فيه شرط التركيب، وهو وإن كان لفظا لأنه صوت اشتمل على بعض الحروف الهجائية، إلا أنه ليس بمركب. قال: المفيد لغة ما استفاده الإنسان من علم أو مال أو نحوه. وفي اصطلاح النحاة قال الشارح: هو ما أفاد فائدة تامة. ضابط هذه الفائدة التامة يحسن السكوت عليها، أي لابد أن يكون مفيدا. مثاله محمد مجتهد، فتحقق شرط الإفادة لأن السامع استفاد وصف محمد بالاجتهاد أنه مجتهد، فيحسن سكوت المتكلم إذا قال المتكلم محمد مجتهد، لا يبقى السامع ينتظر ما تتم به الفائدة. قال: فخرج بالمفيد غير المفيد نحو إن قام زيد. إن قام زيد لفظ لأنه صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، ومركب لأنه تركب من كلمتين فأكثر، لكنه ليس بمفيد. فالمستمع حين يسمع المتكلم يقول إن قام زيد ينتظر ما سيحصل بعد قيام زيد، فما تمت الفائدة، بخلاف ما إذا قال القائل إن قام زيد أكرمك أو يكرمك، فهنا تتم الفائدة. قال بالوضع، والوضع لغة الحط، وضع عنه الدين إذا حطه وعفى عنه. قال الشارح أي الوضع العربي، وهذا على الصحيح من قولي علماء النحو، هذا هو قول، والقول الآخر قال المراد بالوضع القصد، والصحيح ما ذكره الشارح. ثم عرفه فقال وهو أن تكون الألفاظ التي نتكلم بها من وضع العربي، أي أن العرب وضعت هذه الألفاظ التي نستعملها في كلامنا لمعان معينة. محمد لفظ عربي وكلمة عربية وضعته العرب للدلالة على ذات المسمى أو على الذات المسمى بهذا الاسم. قال فخرج بالوضع العربي، أي في هذا الشرط أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، أي الوضع العربي، خرج كلام العجم كالتركي والبربري ونحوهما. قال فلا يقال له كلام عند النحاة، وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلاما لكنه ليس بكلام عند علماء النحو. قال مثال ما اجتمعت فيه الأمور الأربعة، مثال ما اجتمعت فيه الأمور الأربعة، هو أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع العربي. قولك زيد عالم، زيد عالم، نأتي إلى هذه الأمور الأربعة، أن يكون لفظا تحقق هذا الأمر لأنه صوت مشتمل زيد وعالم، ومركب تركب من كلمتين، ومفيد لأن السامع لا ينتظر ما تتم به الفائدة، وبالوضع الوضع العربي، فزيد لفظ عربي وعالم كذلك. قال وقد قام زيد، فكل واحد منهما لفظ مركب مفيد موضوع بالوضع العربي، والأول مركب من كلمتين زيد عالم، والثاني من ثلاث كلمات قد قام زيد. إذن الكلام عند علماء النحو واللغة هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. قال وأقسامه ثلاثة، أقسام الكلام الذي تقدم تعريفه ثلاثة، وأخذ علماء النحو هذا التقسيم من التتبع والاستقراء. قال الشارح أي أجزاؤه التي يتألف منها، أجزاؤه أي أجزاء الكلام التي يتألف منها الكلام، بمعنى أنه لا يخرج عنها، عن هذه الثلاثة. ثم قال ثلاثة، وقلنا إن ذلك بالتتبع والاستقراء، لا رابع لها باتفاق، لا رابع لها باتفاق، فلا التفات لمن زاد رابعا وسماه خالفة وعنى بذلك اسم الفعل وهو أبو جعفر ابن صابر. إذن أقسامه ثلاثة بالاتفاق، ولا يشترط تركيب الكلام من الثلاثة إجماعا، لكنه لا يخرج عنها، فقد يتألف من اسمين أو اسم وفعل أو فعل واسم إلى غير ذلك. إذن أجزاء وأقسام الكلام ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، بدأ بالاسم لشرفه ولأن الاسم يقوم به كلام تام، فتقول محمد مجتهد، فهذه الجملة كلام تام ليس فيها فعل ولا حرف، ولأن الاسم لا يخلو منه كلام. قال وأقسامه ثلاثة اسم، الاسم لغة مأخوذ من السمو أو السمة أو منهما، والاسم لغة ما دل على مسمى، هذا هو الاسم، ما دل على مسمى، محمد اسم دل على ذات الشخص المسمى بهذا الاسم. قال الشارح وفقه الله هو أي الاسم في اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. هذه التعاريف تحفظ وتفهم. فالاسم كلمة، وهذه الكلمة دلت على معنى في نفسها. محمد دل على معنى في نفسه وهو الذات المسمى به، قال ولم تقترن بزمان. فالاسم لا يقترن بزمان، لا الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل. هذا تعريف الاسم. ثم مثل له فقال كقولك محمد وأسد وطبيب وعنبة وقلم ونحو ذلك. ونأخذ مثالا وعليه فقس محمد كما تقدم معنا. نأتي إلى التعريف، كلمة دلت على معنى في نفسها، محمد دل على الذات المسمى به ولم تقترن بالزمان. ما يقال محمد في الماضي أو في الحال أو بارك الله فيكم في المستقبل، وإنما كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. قال وفعل، والفعل في اللغة الحدث. نعم، قال هو أي في اصطلاح علماء النحو كلمة دلت على معنى في نفسها، مثلا ضرب فعل دل على معنى، هذا المعنى هو الحدث وهو الضرب، واقترنت بأحد الأزمنة الثلاث. لابد أن تفرق بين الأزمنة والأفعال. فالأزمنة هي الماضي والحاضر ويقال له الحال والمستقبل، والأفعال هي الماضي والمضارع والأمر. ضرب اقترن بزمن، متى حصل الضرب؟ قبل زمان التكلم، إذن هو في المضي، إذن ضرب فعل ماضي. ولهذا في تعريفه كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، ثم ذكرها التي هي الماضي والحاضر ويقال له الحال والمستقبل. ولما ذكر الفعل ذكر أقسامه للفائدة فقال والأفعال ثلاث، وهذا هو مذهب البصريين. أما الكوفيون فيرون أن الأفعال فعلان ماض ومضارع، وهذه فائدة. قال الأول الماضي، ما تعريفه؟ ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم. أخذنا المثال ضرب، وهنا الشارح مثل بقام، قام فعل ماضي. نأتي إلى التعريف، ما دل على حدث، قام دل على حدث وهو القيام، متى حصل هذا القيام؟ قال وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، فتقول قام زيد. قيام زيد حاصل في الزمن الماضي الذي هو قبل زمان التكلم. الأول الماضي كقولك قام وتعلم واستغفر. قال الثاني المضارع، وهو ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، فالمضارع له زمنان، الحال والمستقبل، ولهذا قلنا ما دل على حدث. قال الثاني المضارع كقولك يقوم ويتعلم ويستغفر. عرفت تعريف الفعل المضارع، ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده. يقوم فعل لأنه دل على حدث وهو القيام، متى حصل هذا الحدث؟ يقع في زمن التكلم أو بعده، ولا مرجح لأحد الزمنين الحال والاستقبال إلا بقرينة في السياق. فتقول مثلا يقوم زيد الآن، عرفنا أن القيام في الحال والحاضر. تقول سيقوم زيد، عرفنا أن وقت الحدث في الزمن المستقبل. قال الثالث الأمر كقولك قم وتعلم واستغفر. الأمر ما دل على حدث يطلب حصوله أو استمراره بعد زمان التكلم. قال الأمر كقولك قم وتعلم واستغفر، فتقول قم يا زيد، فأنت تأمر زيدا بالقيام. القيام حدث، وقت الحدث هذا مطلوب من زيد بعد زمان التكلم. قال وحرف جاء لمعنى، هذا القسم الثالث حرف. اعلم أن الحروف تنقسم إلى قسمين، حروف مباني، وهو ما يبنى بها الكلمات والجمل، وهي الحروف الهجائية. محمد بني هذا اللفظ وهذه الكلمة من هذه الأحرف. والقسم الثاني حروف معاني لها معنى، من ومن معانيها الابتداء، إلى ومن معانيها الانتهاء. لذا قال هنا وحرف جاء لمعنى لإخراج حروف المباني. قال وحرف جاء لمعنى. الحرف في اللغة الطرف. وعرف الشارح وفقه الله الحرف فقال هو كلمة دلت على معنى في غيرها، لها معنى. في قوله دلت على معنى أخرج حروف المباني الألف والباء والتاء والثاء إلى آخره. هذا المعنى في غيره، هذا المعنى في غيره لا في نفسه، كقولك هل وفي ولم. ومعنى قولهم دلت على معنى في غيرها أن الحرف لا يظهر معناه إلا في جملة، لأنه قال في غيرها لابد من جملة. فإذا قلت هل قام زيد، هل محمد مسافر، هل من معانيها الاستفهام. في لغة العرب إذا أردت أن تستفهم عن شيء أتيت بأداة الاستفهام. قال كان الاستفهام الذي دل عليه حرف هل إنما هو عن قيام زيد وسفر محمد وقص عليه غيره. مثاله من، ومن معانيها الابتداء. فإذا قلنا من هل أفادت معنى في نفسها؟ الجواب لا، لابد من جملة. فتقول ذهبت من البيت إلى المدرسة، فعلم أن ابتداء الذهاب من بيتك وأن انتهاءه إلى المدرسة. قوله وفقه الله. ومعنى قولهم جاء لمعنى أي وضع لمعنى من المعان، وضع لمعنى من المعاني كالاستفهام والظرفية والنفي والتمني والترجي ونحو ذلك. فخرج الحرف الذي ليس له معنى وهو حرف التهجي، كقولك ألف باء تاء، وكزاي زيد، ويائه وداله زيد. إذا قال لك قائل ما معنى حرف الزاي من زيد، قال فإن كل منها حرف مبنى لا حرف معنى، وهذا ما تقدم معنا. بعد أن ذكر الأقسام مجملة شرع في تفصيلها، وابتدأ بالاسم لما تقدم من شرفه وعلو رتبته، وأنه يكون به كلام تام ولا يخلو منه كلام. قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. قال فالاسم يعرف، قال الشارح أن يتميز الاسم عن أخويه الفعل والحرف بعلامة من هذه العلامات. ابن آجر الروم رحمه الله تعالى ذكر أربع علامات تسهيلا للطالب المبتدئ، وإلا فعلامات الاسم قد أوصلها بعض العلماء إلى 50 علامة. فقوله فالاسم أي الذي تقدم يعرف أي يتميز، متى ما وجدت الكلمة فيها علامة أو أكثر من هذه العلامات، أو أن الكلمة تقبل هذه العلامات، عرفت أنها اسم. فلما ذكر تعريف الكلام ثم ذكر أقسامه، ذكر علامات كل من الاسم والفعل والحرف. فطالب العلم متى ما رأى هذه العلامات عرف أن هذه الكلمة هي اسم أم أو هي فعل أو هي حرف. قال بالخفض، والخفض لغة ضد الارتفاع وهو التسفل. والخفض عبارة الكوفيين، أما عبارة البصريين الجر. واستدل بعض أهل العلم بأن ابن آجروم كوفي المذهب بمثل هذه العبارات. قال الشارح هو الكسرة التي يحدثها العامل في آخر الكلمة. الخفض أو الجر هو الكسرة، هذه الكسرة يحدثها العامل، العامل إما أن يكون حرفا أو إضافة أو تبعية، وسيأتي في غير هذا المتن بيان ذلك. في آخر الكلمة، تقدم معنا أن علم النحو يبحث في أواخر الكلمات، في أحوال أواخرها. قال أو ما ناب عنها، ما ناب عن الكسرة، وسيأتي معنا إن شاء الله ذلك. قال كقولك مررت بزيد، شاهدنا بزيد، فآخر زيد حاله الخفض زيد، موجب هذا الخفض العامل وهو حرف الجر الباء بزيد. إذن الخفض الكسرة وهي موجودة التي أحدثها العامل وهو حرف الجر في آخر الكلمة، في آخر كلمة زيد. قال فزيد اسم، كيف عرفنا أنه اسم؟ قال بدليل وجود الكسرة في آخره، من علامات الاسم الخفض، فمتى ما وجدت الكلمة مخفوضة، هذه قاعدة ولها تفاصيلها، نعم، فاعلم أن الكلمة اسم. فزيد اسم، ما دليلنا؟ الخفض، نعم، بدليل وجود الكسرة في آخره، هذه هي العلامة الأولى. قال والتنوين، والتنوين لغة التصويت، تقول نون الطائر إذا صوت. وعرف الشارح التنوين بقوله نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا، نون ساكنة أخرج المتحركة، تلحق آخر الاسم أخرج ما يلحق أول الاسم ووسط، وقوله الاسم أخرج الفعل والحرف لفظا، فتقول زيد هي نون ساكنة تلحق آخر الاسم في اللفظ لا في الكتابة، إذا نطقت زيد تنطق بهذه النون الساكنة، لكن الكتابة لا تكتب هذه النون. قال وتفارقه خطا، فتقول زيد وتجعل التنوين على الدال. قال كقولك استقبل زيد محمدا بهدية، عندنا ثلاث كلمات زيد محمدا بهدية. قال فكل من زيد ومحمدا وهدية اسم، ما هو الدليل؟ قال بدليل وجود التنوين في آخره، من علامات الاسم التنوين، فمتى ما وجدت الكلمة منونة علمت أنها اسم. فهنا استقبل زيد، زيد اسم للتنوين، محمدا اسم للتنوين، بهدية اسم للتنوين، ومثل بتنوين الرفع والنصب والخفض. قال ونلاحظ أننا نطقنا بالنون في آخر الاسم ولم نكتبها، زيد نطقنا بالنون لكننا لا نكتبها، لأن تعريف التنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا. قال ودخول الألف واللام، قال الشارح يعني ال، ولو عبر بها لكان أولى. ابن أجر الروم قال ودخول الألف واللام، والشارح قال لو عبر بال بدل الألف واللام لكان أولى. لما؟ لأن القاعدة أن الكلمة إذا كان وضعها على حرف واحد يعبر عنها باسمها، إذا كانت من حرف واحد فتقول ألف باء، وإن كان وضعها على كلمتين فيعبر عنها بلفظها. هنا تكونت من حرفين الألف واللام، فالقاعدة في لغة العرب أنك تعبر عنها بلفظها فتقول ال، نعم. لذا قال ولو عبر بها لكان أولى، كقولك فهم الطالب الدرس، فكل من الطالب والدرس اسم بدليل دخول ال عليه من أوله، وأنت ترى أن الخفض يلحق آخر الاسم وكذا التنوين، وأن دخول الألف واللام في أوله، فهذه العلامات قد تكون في أول الكلمة وقد تكون في آخرها. قال وحروف الخفض، قال الشارح أي ويتميز الاسم بدخول حرف من حروف الخفض عليه، كقولك سافرت من صنعاء إلى مكة. ابن آجرهم رحمه الله تعالى ذكر حروف الخفض لما بين أن الخفض من علامات الأسماء ليبين للطالب حروف الخفض، وإلا فهي تذكر في باب المخفوضات، وتدريبا لطالب العلم على هذه العلامة وحروفها. فابن آجرهم قال وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. ثم مثل الشارع تمثيلا مرتبا لهذه الحروف حروف المعاني، قال كقولك سافرت من صنعاء إلى مكة، هذا من وإلى، فمن ومن معانيها الابتداء، وإلى ومن معانيها الانتهاء. فعرفنا أن صنعاء ومكة عرفنا أنهما اسمان بدليل دخول حرف الخفض وهو من وإلى، وقولك رميت السهم عن القوس، الشاهد عن القوس، فعن من حروف الخفض ومن معانيها المجاوزة. فعرفنا أن القوس اسم لدخول حرف الخفض ولوجود الخفض ولدخول الألف واللام في أوله، ولا يشترط أن تجتمع هذه العلامات. قال وقولك توكلت على الله، لفظ الجلالة اسم الله سبحانه وتعالى، وقولك محمد في المسجد في ومن معانيها الظرفية، فعرفنا أن المسجد اسم لدخول الألف واللام والخفض، نعم، ودخول حرف الخفض عليه. وقولك رب رجل كريم قابلني، رب ومن معانيها التقليل، رب رجل، عرفنا أن كلمة رجل اسم للخفض ودخول حرف من حروف الخفض. وقولك مررت بزيد، الباء ومن معانيها التعدية، فزيد اسم للخفض. وقولك كان وجه الرسول صلى الله عليه وسلم كالقمر، الكاف ومن معانيها التشبيه، فالقمر اسم للخفض وعرفت تعريفه. وقولك الحمد لله، اللام ومن معانيها الاختصاص، أي جميع المحامد لله سبحانه وتعالى. قال فهذه الكلمات الواقعة بعد حرف من حروف الجر أسماء بدليل دخول حرف الجر عليها من أولها، وهذا واضح. ثم قال وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، حروف القسم من حروف الجر، فلما ذكرها رحمه الله؟ قالوا للدلالة على القسم مع الجر بخلاف الحروف الأخرى، ومزيد بيان وتفصيل تسهيلا على الطالب المبتدئ. قال الشارح أي ويتميز الاسم أيضا بدخول حرف من حروف القسم عليه، القسم اليمين، والقسم بفتح القاف والسين المهملة بمعنى اليمين، وحروف القسم من حروف الخفض، ولكن سميت حروف القسم لدخولها على المقسم به، كقولك والله لأجتهدن، وأقسم بالله لأعدلن، وتالله لا أصحب الأشرار. فلفظ الجلالة الله اسم بدليل دخول حرف القسم عليه، والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم بأحد حروف القسم الثلاثة، ولا يجوز القسم إلا بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. لما ذكر شيئا من علامات الاسم شرع في بيان شيء من علامات الفعل، وقوله والفعل أي المذكور سابقا. يعرف قال الشارح أن يتميز الفعل عن أخويه الاسم والحرف، هذه العلامات تميز الفعل عن الاسم والحرف. قال بوجود علامة من هذه العلامات، أنه لا يشترط اجتماعها، وإنما إذا وجدت علامة من هذه العلامات أو أن الكلمة تقبل علامة من هذه العلامات عرفت أن الكلمة فعل. وذكر رحمه الله تعالى قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. وأوصل بعض العلماء علامات الفعل إلى 16 علامة. المهم أن طالب العلم يهتم بالمتن، ثم المطولات يصل إليها طالب العلم بالتدرج. واقتصر ابن آج الروم على هذه الأربع العلامات تسهيلا للطالب المبتدئ. قوله بقد، قال الشارح وهي حرف، أي قد الحرفية لإخراج الإسمية، مشترك أي في كونه علامة بين الماضي والمضارع، فقد تدخل على الماضي وتدخل على المضارع. قال فإذا دخلت على الماضي، دخلت على الفعل الماضي الذي تقدم تعريفه، دلت على أحد معنيين. الأول التحقيق. ما معنى التحقيق؟ قال أي تحقيق وقوع الحدث، كقولك قد سافر زيد. الفعل الماضي في الجملة سافر، والحدث السفر. إذا أردت أن تحقق هذا الحدث وهو أن زيدا قد سافر حقيقة، تأتي بقد، فتقول قد سافر زيد، أي أن سفر زيد محقق. قال الثاني من هذين المعنيين التقريب. إذن الأول التحقيق، تحقيق وقوع الحدث وهو في المثال السفر. الثاني التقريب، قال تقريب وقوع الحدث، كقول المؤذن عند الإقامة قد قامت الصلاة، أي قرب قيام الصلاة بأن يكبر الإمام، فهنا للتقريب. قال وإذا دخلت على المضارع دلت بكثرة، أي في استعمالها، على أحد معنيين وهما التقليل والتكثير. فقد إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق أو التقريب، وإذا دخلت على المضارع تفيد بكثرة، أي كثرة استعمالها في التقليل أو التكثير، وبقلة على معنى التحقيق. فتلخص أنها تفيد ثلاث معاني، إما تقليل أو تكثير أو تحقيق. قال فمثال التقليل قولك قد ينجح البليد، قد ينجح البليد. قد هنا دخلت على الفعل المضارع، وقلنا إن قد إذا دخلت على الفعل المضارع من معانيها التقليل، فالبليد الغبي نادرا ما ينجح، فهنا أفادت التقليل. قال ومثال التكثير، تكثير وقوع الحدث، قولك قد ينجح المجتهد، فالحدث النجاح، هنا أفادت التكثير، لأن من كان مجتهدا فهو بإذن الله ناجح. قال ومثال التحقيق، تحقيق وقوع الفعل، قوله تعالى قد يعلم الله ما أنتم عليه، هنا أفادت التحقيق، فكل من سافر وقامت وينجح ويعلم فعل. وهذا هو درسنا، فالفعل يعرف ويتميز بهذه العلامات. فإذا وجدت هذه العلامات قد دخلت على الكلمة، فاعلم أن هذه الكلمة فعل. هذا هو درسنا بخلاصة ميسرة. ولهذا قال سافر وقام وينجح ويعلم فعل، بدليل دخول قد عليه من أوله. قال والسين وهو حرف مختص بالمضارع، قد مشترك، تدخل على المضارع ولها معنيان، وتدخل على الماضي ولها معنيان، وتدخل على المضارع ولها معان ثلاثة. السين حرف مختص بمعنى أنه لا يدخل إلا على الفعل المضارع، والسين هذه لها معنى. قال تدل على التنفيس. التنفيس في اللغة التوسيع، فيقال نفس عنه كربته، نفس عن معسر وسع عليه. قال تدل على التنفيس. ما هو التنفيس؟ قال وهو المستقبل القريب. الشارح درج على مذهب البصريين في التفريق بين السين وسوف. أما الكوفيون فيقولون إنهما للتنفيس، يقولون إنهما متساويان، أي لا فرق بين السين وسوف عند الكوفيين. أما البصريون فيقولون بما نقله الشارح هاهنا، تدل على التنفيس وهو المستقبل القريب، كقولك سيقوم زيد. فيقوم فعل مضارع، كيف عرفنا ذلك؟ قال بدليل دخول السين عليه من أوله، سيقوم، فعرفنا أن يقوم فعل مضارع لدخول السين. نعم. قال وسوف، وهي حرف مختص أيضا بالمضارع لا يدخل على غيره، تدل على التسويف. البصريون قالوا زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، فقالوا سوف مبناها من ثلاث حروف أكثر من السين، فدل أن معنى سوف أكبر. هذه حجة البصريين، ولهذا قال وهو المستقبل البعيد. فإذا أردت المستقبل القريب أتيت بالسين، وإذا أردت المستقبل البعيد أتيت بسوف. وقلنا إنها تدل على التنفيس. تقدم معنا أن الفعل المضارع له وقتان، إما الحال وإما المستقبل، ولا يترجح لأحدهما إلا بقرينة كما تقدم. فإذا أردت إخراج المضارع من وقته الضيق وهو الحال فنفست ووسعت للاستقبال أتيت بالسين أو بسوف. قال وهو المستقبل البعيد كقولك سوف يحج زيد هذا العام. قال فيحج فعل مضارع بدليل دخول سوف عليه من أوله، وهذا واضح. قال وتاء التأنيث الساكنة، قال الشارح وهي حرف مختص بالماضي، أي لا تدخل على غيره، تدل على تأنيث الفعل. متى ما دخلت تاء التأنيث الساكنة على الفعل دلت على تأنيث الفاعل، دلت على تأنيث الفاعل، أي أن الفاعل مؤنث. قال وهي حرف مختص بالماضي تدل على تأنيث الفاعل كقولك تحجبت هند، وتحجب فعل ماض. ما هو الدليل؟ قال بدليل اتصال تاء التأنيث به من آخر. علمت أن هذه العلامات منها ما يدخل في أول الكلمة وهي قد والسين وسوف، ومنها ما يكون في آخرها وهي تاء التأنيث الساكنة. والخلاصة رعاكم الله أن الفعل يعرف بدخول هذه العلامات عليه، فإذا رأيت السين أو سوف علمت أن الكلمة فعل مضارع، وإذا رأيت تاء التأنيث الساكنة عرفت أن الكلمة فعل ماض، والأمر سهل. قال والمراد بقوله مساكنة أنها ساكنة في أصل وضعها، فلا يضر تحريكها لعارض كالتخلص من التقاء الساكنين، كقولك تحجبت المرأة المسلمة. يعني قوله وتاء التأنيث الساكنة أخرج المتحركة، فقول علماء النحو تاء التأنيث الساكنة أي في أصل الوضع، لكنها في الجملة قد تحرك لعارض كالتخلص من التقاء الساكنين. فعندنا تحجبت المرأة، إذا التقى ساكنان فحرك ما سبق، وإن يكون لينا فحذفه استحق. فهنا العرب تحرك الأول إذا التقى ساكنان، فما تقول تحجبت المرأة لثقلها، إنما تحرك الأول فتقول تحجبت المرأة، فلا يأتي آت فيقول تحجبت اسم بدليل الخفض. هنا الخفض نعم أو الكسرة هنا لعارض وهو التقاء الساكن. تنبيه لم يذكر المصنف علامة فعل الأمر، وتقدم معنا أن الأفعال ثلاثة وقد ذكرها رحمه الله كما سيأتي معنا. قال وعلامته، قبل ذلك لماذا لم يذكر علامة فعل الأمر؟ منهم من قال لأن المصنف كوفي، والكوفيون يرون تقسيم الأفعال إلى قسمين مضارع وماض، وهذا القول غير صحيح، لأن المصنف في باب الأفعال قد قسمها إلى ثلاث. بقي التوجيه الثاني وهو الصواب، أي تسهيلا على الطالب المبتدئ. قال: وعلامته مركبة من أمرين. علامة فعل الأمر الذي تقدم تعريفه أنه مركب من أمرين، أحدهما دلالته على الطلب، دلالته على الطلب، ولهذا قلنا في تعريفه ما دل على حدث يطلب حصوله أو استمراره بعد زمان التكلم. إذن دلالة الطلب: قم فالمطلوب القيام، اقعد فالمطلوب القعود. الثاني قبوله يا المخاطبة، كقولك استقم يا زيد. استقم فعل أمر لأنه دل على الطلب وهو أن يستقيم زيد، وهكذا قبوله يا المخاطبة، تقول استقيمي يا هند، قال واستقيمي يا هند، فالأول دال على الطلب والمثال الثاني كذلك مع قبوله يا المخاطبة. قال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. تقدم معنا تعريف الحرف لغة واصطلاح. قال: وفقه الله، أي يتميز الحرف عن أخويه الاسم والفعل بعلامة عدمية. العلامة علامتان، وجودية كما تقدم معنا في الاسم والفعل، وعدمية كما هو الحال في الحرف. ثم بين العلامة العدمية فقال: وهي أنه لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا شيئا من علامات الفعل، ولهذا قال ابن آجرون ما لا يصلح معه. نعم، فعندنا مثلا لم حرف، فهل تقول قد لم أو سلم سوف لم؟ لا يصلح هذا في لغة العرب، ولهذا قال: والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكن علامة. وقال بعضهم: والحرف ما ليست له علامة، ترك العلامة له علامة. ومثل ابن مالك رحمه الله تعالى وغيره بمثال لتقريب الفهم بحروف ثلاثة من حروف الهجاء: الجيم والحاء والخاء. فالجيم نقطته من أسفل، والخاء نقطته من أعلى، وعدم النقطة هو علامة الحاء. واضح؟ قال: وهي أنه لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا شيئا من علامات الفعل، نحو هل وفي ولم، فلا يقال في هل الهل أن تدخل عليها ال، ولا بهل أن تدخل عليها حرف الجر الباء، ولا قد هل ولا سوف هل. فلما لم تقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل عرف أنه حرف، ومثلها في ولم. إذن الحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. نسأل الله جل وعلا لأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل علمنا خالصا لوجهه حجة لنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.